تفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. والقائل جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله القائل صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها وأحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها. ولم لا؟ وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه ليلة الاثنين الموافقة للثالث من شهر يناير لعام 2021، الموافقة للتاسع عشر من شهر جماد الأولى لعام 1442 من الهجرة، وهذا هو اللقاء 43 بعد 200 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة. وبعد أن بين الحق تبارك وتعالى أحكام آية الدين الجليلة العظيمة التي هي أطول آية في القرآن الكريم كله، يبين سبحانه وتعالى الرخصة في ترك كتابة الدين إن تعذر ذلك، فيقول جل وعلا في الآية 83 بعد 200: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. آية جليلة فيها تيسير وتخفيف من الله على الأمة، أي إن كنتم مسافرين وتداينتم بدين أثناء السفر إلى أجل مسمى أي إلى وقت معلوم ولم تجدوا كاتبا بينكم في السفر يكتب لكم هذا الدين أو لم تجدوا أدوات الكتابة من أقلام وقراطيس أو أوراق أو جلود، فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة في يد صاحب الدين، وثيقة وضمانا لدينه وإثباتا لحقه. وما سمي السفر سفرا إلا لأنه يسفر، أي يظهر ويبين أخلاق الرجال. أما الرهن فأصله من الدوام، يقال رهن الشيء إذا دام وثبت، ونعمة راهنة أي دائمة ثابتة. والرهن في كلام العرب يدل على الحبس، كما في قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة. ومعنى الرهن أن يقبض الدائن شيئا من متاع المدين، أي الذي أخذ الدين، يتناسب مع قيمة الدين الذي أعطاه إياه، ليستوفي منها أو من ثمنها دينه أو حقه إذا تعذر على المدين الوفاء بالدين أو بالحق الذي عليه. هذا هو الرهن. وقد أجمع أهل العلم على مشروعية الرهن في السفر، ولم يختلفوا في جوازه، لكنهم اختلفوا في مشروعية الرهن في الحضر. والجمهور على جواز الرهن في السفر والحضر. إذن لماذا قيد بالسفر في الآية؟ تقيده بالسفر في الآية خرج كما يقول علماء الأصول، خرج مخرج الغالب، فإن الرهن غالبا لا يكون في الحضر، وإنما غالبا يكون في السفر، لكن لا مانع أن يكون الرهن في الحضر أيضا، فهو مشروع في الحضر بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. تدبروا هذه الرواية، تقول عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة، هذا في الحضر وليس في السفر. عند من؟ عند عثمان بن عفان؟ كلا. عند أبي بكر؟ كلا. عند طلحة؟ كلا. عند عبد الرحمن بن عوف من أولئك الفضلاء أصحاب الأموال من الأغنياء من الصحابة، توفي ودرعه مرهونة عند واحد من هؤلاء؟ لا، بل عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. وفي رواية: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي شعيرا إلى أجل ورهنه درعة. هذا الحديث المبارك وتلك الحادثة العجيبة أثار حولها الكثيرون من المشككين عددا من الشبهات. ولو تدبر هؤلاء لعلموا أن هذه الحادثة الثابتة الصحيحة تنطوي على عظمة هذا الدين بغير حدود، وتبرز بشكل عملي عظمة السيد النبي صلى الله عليه وسلم، وتؤكد أنه رسول الله حقا وصدقا، فهو سيد الخلق الذي دانت له جزيرة العرب، والذي أحبه أصحابه حبا ورب الكعبة يفوق حبهم لأموالهم وأولادهم وآبائهم وأنفسهم، وفيهم أغنياء الصحابة الذين ضربوا أروع المثل في البذل والعطاء كأبي بكر وعثمان وطلحة وعبد الرحمن بن عوف. ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الفضلاء وتعامل مع اليهودي. لماذا يا إخواني وأخواتي؟ تدبروا هذا الجواب واحفظوه: ليبين صلى الله عليه وسلم للأمة إلى أبد الآبدين، كيف يكون التعامل مع أهل الذمة والمستأمنين؟ وهنا تتجلى عظمة هذا الدين وسماحة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ثم يبين العليم الحكيم الخبير جل جلاله أنه إن أمن الدائن، أي الذي أعطى الدين المدينة، أي الذي أخذ الدين، إن أمن الدائن المدينة واعتمد على ذمته ووفائه ولم يكتب الدين ولم يشهد عليه ولم يقبض رهنا، فعلى المؤتمن أي المدين أن يؤدي الأمانة إلى من ائتمنه، وليتق الله ربه، وليكن عند حسن ظن الدائن به، ولا يجحد الحق ولا يخون الأمانة، ولا تأخر في أدائها في الوقت المتفق عليه بينهما. لذا قال سبحانه: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. هكذا بأحسن أسلوب وأجمل سبيل يجب عليه أن يؤدي الأمانة، فالأمانة عبء ثقيل وخلق نبيل لا يعرف قدره إلا الأمناء والأوفياء. فبها، أي بالأمانة وأدائها والوفاء بها، تصان الحقوق وتحفظ الأموال، وهي أعظم وأجل وأوسع وأشمل مدلولا من أمانات المال فحسب. فالدين كله أمانة، الأموال والودائع أمانة، وأعراض الناس أمانة، والجوارح أمانة، والعلم أمانة، والعمل أمانة، والولاية على الناس أي الحكم أمانة، والشهادة أمانة، والقضاء أمانة، وأسرار الناس وحفظها أمانة، وتبليغ الرسالة والدعوة أمانة، وتوجيه النصح للأمة أمانة، والوالدان أمانة، والزوجة أمانة، والأولاد أمانة. فالأمانة مفهوم واسع ومدلول أشمل من الأموال والدين فحسب والودائع فقط. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فأداء الأمانات والحكم بالعدل جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة التي يسعد بها أهلها في الدنيا والآخرة. ولذا عظم الله شأن الأمانة التي ائتمن عليها المكلفين في هذه الآية الجليلة العظيمة في قوله سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وذكر في صفات المفلحين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. بل وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خيانة الأمانة من علامات النفاق، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية أي علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وإذا ائتمن خان، هذه علامة من علامات النفاق. بل لقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ضياع الأمانة علامة من علامات قرب الساعة، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يحدث أصحابه، فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ولم يجب السائل، حتى إذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه سأل النبي بنفسه عن الأعرابي، فقال: أين السائل عن الساعة آنفا؟ فقال الأعرابي: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم في جواب نبوي بليغ: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. والله العظيم نحن ننتظر الساعة، لأن الأمانة قد ضاعت إلا عندما رحم ربي جل وعلا، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الأعرابي الفقيه، نعم أقول الفقيه، كيف إضاعتها يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقد وسد الأمر إلى غير أهله، قال صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه، وفي لفظ الرجل السفيه، يتكلم في أمر العامة. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد، وأسألكم بالله تدبروا هذا الحديث، ووالله الذي لا إله غيره لو لم تخرج من لقاء الليلة إلا بهذا الحديث الذي ربما يستمع إليه كثير من المسلمين والمسلمات لأول مرة، لو لم تخرج إلا به لكفى ثم لكفى ثم لكفى. الحديث رواه أحمد في مسنده وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بسند صححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع إذا كن فيك فلا يضرنك ما فاتك من الدنيا. الله الله الله، أربع خصال إذا رزقك الله بها فلا عليك لا يضرنك ما فاتك من هذه الدنيا. ما هي يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام صدق حديث وحفظ أمانة وحسن خليقة وعفة طعمة. الله، تدبر الحديث مرة أخرى، أربع إذا كن فيك فلا يضرنك ما فاتك من الدنيا، صدق حديث وحفظ أمانة وحسن خليقة أي حسن خلق وعفة طعمة أي أكل من الحلال. أسأل الله أن يرزقني وإياكم صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخلق وعفة الطعام والشراب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن اللطائف الرقيقة الرقيقة البليغة في الآية الكريمة في قوله وليتق الله ربه، وليتق الله خلاص يكفي، لكنه جل وعلا قال وليتق الله ربه، جمع بين صفتي الألوهية والربوبية في التحذير من الخيانة والمباطلة وجحود الحق، فقال سبحانه وليتق الله ربه. فالله جل وعلا الذي له صفات العظمة والجلال والجمال والكمال هو ربه الذي رباه في نعمه وفضله، هو الذي صانه وحفظه من سخطه ونقمه، هو الذي عطف عليه قلب الدائن الذي أعطاه الدين وأتمنه. تدبر هذه الأخيرة، هو الذي عطف عليه، فهو المحسن الأول قبل أن يحسن إليك الإنسان. الذي أحسن إليك ابتداء هو الله، هو الذي عطف عليه قلب من أعطاه الدين وأتمنه. فعليه إذن أن يتقي الله ربه وأن يؤدي الحق الذي عليه على الصفة التي أخذه بها، فلا يخن في شيء مما اؤتمن عليه. فالتقوى هي الضمانة العظمى والوثيقة الكبرى التي لا تعدلها وثيقة أخرى من كتابة أو شهادة أو رهان، هي التي تحرك قلب المديني التقي لأداء الحق الذي عليه. تقوى لله أي خشية من سخطه وغضبه وعذابه. ولما كانت الكتابة لأجل إقامة الشهادة وكانت الأنفس مجبولة على حب الاستئثار والشح مما يؤدي إلى الخصام والنزاع والخلاف. وربما كان بعض المخاصمين ممن يرجى بره، ممن يرجى عطاؤه، أو ممن يخشى عقابه وجزاؤه، فيحمل ذلك الشهود ربما على السكوت وكتمان الشهادة. لذا قال سبحانه: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. لأن كتمان الشهادة عند طلبها قد يضيع على الناس حقوقهم وأموالهم، فحرم الله جل وعلا عليهم كتمان الشهادة، كما حرم على أصحاب الأموال أن يضاروهم، أي الشهداء، تحقيقا لمصلحة الجميع من الدائنين والمدينين. ثم أتبع النهي عن كتمان الشهادة بهذا الوعيد والتهديد، فقال جل جلاله: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فإنه آثم قلبه، فالقلب هو محل الكتمان، فهو ملك الأعضاء والجوارح. إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. وأنا أقول دائما: القلب رمز الحياة، القلب رمز الحياة وحقيقة الإنسان. له في جسم الإنسان المكانة الأولى، وله على جميع الجوارح اليد الطولة، فهو الملك، والأعضاء تبع له وحشم، وهو القائد، والجوارح جند له وخدم. اتحد شكله في كل البشر، واختلفت حقيقته بعدد البشر. فقلب أصفى من الدرر، وقلب أقسى من الحجر. قلب يحوم حول السماء، وقلب يحوم حول الخلاء. قلب معلق بأعلى عليين، وقلب في أسفل سافلين في درك الشياطين. والقلوب كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا، قلبها كيف شاء. ولذا ختم الله الآية الكريمة بقوله: والله بما تعملون عليم. سواء كان هذا العمل للقلب وإن دق، أو للجوارح وإن عظم. وفي الجملة من التحذير من كتمان الشهادة ما هو أبلغ من التصريح، لأن المكلف إذا علم أن الله جل وعلا لا يعزب عنه ما تكنه القلوب والضمائر، وهو يعلم الظواهر والسرائر، إذا علم المكلف ذلك خاف ربه واتقاه، وتيقن أنه جل وعلا سيحاسبه على الأحوال، أي على أعمال القلوب والأقوال والأفعال، وسيجازيه عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فإن فرطتم في هذه الأحكام وأضعتم الحقوق وتظاهرتم بالأمانة مع انطواء النفس على الخيانة، وأكلتم أموال الناس أو ضيعتموها بكتمان الشهادة، فاعلموا أن الله جل وعلا له ملك السماوات والأرض. تدبر، فاعلموا أن الله جل وعلا له ملك السماوات والأرض، ويعلم جميع ما فيهما من ظاهر وخفي، ويتصرف فيه بما يريد سبحانه. فقال جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. الآية 284 من سورة البقرة. فالله جل جلاله هو الملك الحق الأجل الأعظم، الذي له ما في السماوات والأرض ملكا وملكا، ملكا وملكا، وكل من فيهما عبيد مربوبون. ثم احتج جل وعلا بسعة ملكه على سعة علمه، فلا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر، ولا ما تكنه الأنفس والضمائر، وسيحاسب عباده على ما أخفوه في أنفسهم وما أظهروه من أقوال وأفعال وأحوال. فقال جل جلاله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، كما قال في آية سورة آل عمران: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره: نزلت هذه الآية في كتمان الشهادة وإقامتها، نزلت هذه الآية في كتمان الشهادة وإقامتها. وليست العبرة كما أقول دوما، وهذه قاعدة من قواعد الأصول، ليست العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ. ولذلك لما نزلت الآية العظيمة شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانوا عليه من فهم للقرآن حق الفهم، ولما كانوا عليه من تأدب بالقرآن وعمل به بهمة عالية وعزيمة صادقة. ففي الحديث الذي راه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، اشتد ذلك على أصحاب البشير النذير، فأتوا رسول الله وجثوا على الركب بين يديه وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا ما قاله أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في أثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، الآية إلى آخرها. فلما فعلوا ذلك نسخها الله جل وعلا، فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر الآية. وفي رواية مسلم حديث أبي هريرة: فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله: نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله: نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله جل وعلا: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. وفي رواية: قد فعلت. فالآية الكريمة: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، بيان جلي لعلم الله الملك العلي الذي يشمل كل شيء، ما أظهره الإنسان وما أخفاه، وأنه سبحانه سيحاسب العباد على ذلك بما يستحقونه من خير أو شر. لكن من رحمة الله جل وعلا ولطفه بعباده، يا سلام، أن الخواطر العابرة، تدبروا هذا الكلام، من رحمة الله جل وعلا ولطفه ورأفته بعباده أن الخواطر العابرة والهواجس العارضة والوساوس الطارئة التي تحدث النفس به ولا يصل إلى درجة العزم، لا يصل إلى درجة العزم الجازم، ولا إلى درجة القصد الثابت، ولا إلى درجة الإرادة الراسخة، كل هذا بفضل الله لا يدخل في مفهوم الآية. وليحاسب الله العباد عليه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى، قال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، سيئة واحدة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. وفي صحيح مسلم حديث ابن عباس فيما يرويه رسول الله عن رب العزة قال: إن الله كتب السيئات، كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة، حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها أي بالسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه، تدبروا هذه الرواية الرقراقة، فسألوه: من دول؟ ناس من الصحابة. قالوا: إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، أي من وساوس الشيطان وخواطره. فقال عليه الصلاة والسلام: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك صريح الإيمان. وفي رواية مسلم حديث عبد الله بن مسعود: سئل رسول الله عن الوسوسة فقال: تلك صريح الإيمان. الله أكبر. وفي لفظ: تلك محض الإيمان. والصريح والمحض هو الخالص لوجود هذه المدافعة، لوجود هذا الخوف والنفور من هذه الوساوس وحديث الشيطان. أما غيرك ممن لا يجد الشيطان في قلبه هذه المدافعة والنفور، فسيتمكن منه ويهلكه إن لم تدركه رحمة ربه جل وعلا. أما كسب القلب وعمله، تدبروا هذا، أما كسب القلب وعمله فقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ثبوته والجزاء عليه. ولذلك يرى ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة والأئمة، هذا قول ابن عباس رأيه، أن الآية محكمة ولم تنسخ، مع أن الأحاديث الثابتة الصحيحة السابقة قد صرحت بالنسخ. قال ابن عباس: وهي من الآيات المعدودات في القرآن الكريم التي بيّن الله جل وعلا فيها الناسخ والمنسوخ في موطن واحد. قال ابن عباس: قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: إنها لم تنسخ، ولكن الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول: إني أخبركم بما أخفيتم في أنفسكم مما لم يطلع عليه ملائكتي. فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم، وهو قول: يحاسبكم به الله، يقول يخبركم. وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب في قلوبهم ونفوسهم، وهو قوله تعالى: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. أما قوله ولكن وهو قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فكسب القلب معتبر، كسب القلب أي من الشك والنفاق والرياء وغير ذلك. وقد روى ابن جرير عن مجاهد والضحاك نحو ذلك. وعن الحسن البصري قال: هي محكمة لم تنسخ، واختيار ابن جرير أيضا، واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة، وأنه تعالى قد يحاسب ويغفر وقد يحاسب ويعاقب. واستدل بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث النجوى: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه، كنفه أي ستره ورحمته، ويقرره بذنوبه، فيقول الله جل وعلا لعبده: هل تعرف كذا وكذا، أو لقد عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. فيقول المؤمن الحيي من ربه العلي: رب أعرف، رب أعرف، مرتين. ثم يقول الله تبارك وتعالى له: ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. قال: فيعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه، وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فكسب القلوب يا إخواني وأعمال القلوب كالإيمان والكفر والإخلاص والنفاق والرياء والحب والبغض والهوى والعجب والكبر والتجرد وصلاح النية وفساد السريرة والطوية كل هذه الأعمال هي أصل السعادة والشقاوة، وعليها مدار الحساب والجزاء. فيغفر الله لمن يشاء بفضله، ويعذب الله من يشاء بعدله. لا رد لمشيئته ولا معقب لحكمه، فله كمال القدرة، والله على كل شيء قدير. وبعد أن بين الحق تبارك وتعالى كمال ملكه وقدرته وعلمه وكمال ربوبيته، يثني على رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه بكمال العبودية، فيقول رب البرية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر الآيات الكريمة إلى آخر السورة. وهذا ما نتعرف عليه إن شاء الله جل وعلا في اللقاء المقبل، إن قدر الله البقاء واللقاء. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وبما علمنا، وأن يرزقنا العمل بالقرآن الكريم. ولا أنسى في هذه اللحظات في أوائل هذه السنة، أسأل الله جل وعلا أن يرفع الوباء عن أهل الأرض. اللهم أذن في رفع الوباء عن أهل الأرض. اللهم أذن في رفع الوباء عن أهل الأرض. اللهم أذن في رفع الوباء عن أهل الأرض. اللهم إني أسألك أن تشفي المرضى، وأن تذهب ألم كل متألم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أرحم بعبادك من رحمة أمهاتهم بهم، فارحم عبادك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعلم أن شفاءك لهم لا يعجزك، وأن ابتلاءك لهم لا يزيد ملكك. فاللهم ارفع هذا الوباء والبلاء، وارحم عبادك يا إله الأرض والسماء. وأشد على أيدي وزارة الصحة في بلدنا أن يبذلوا كل ما يملكون من طاقات وقدرات وعلاج وأكسجين لأولئك المبتلين، لأولئك الذين وقعوا في هذا المرض الفتاك القاتل. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ الأطباء، أسأل الله أن يحفظهم بحفظه، وأن يحفظ فريق التمريض، وأسأل الله أن يحفظ كل من يعمل لخدمة أولئك المرضى بهذا الوباء والبلاء. أسأل الله أن يحفظهم بحفظه، وأن يجعلهم في كنفه ورعايته، وأن يمن عليهم بالقدرة والقوة، وأن يحفظ الجميع من كل شر وسوء، وأن يحفظ بلدنا مصر من هذا الوباء ومن كل بلاء، وأن يحفظ بلاد المسلمين. بل وأسأله سبحانه أن يرفع الوباء عن كل دول الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير.